في هذا المكان الطيب وفي هذه الليله المباركه واسمه جل وعلا ان يجعله لقاء مباركا وان ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع وبما نعلم وان يصلح قلوبنا واعمالنا وان يوفقنا لما فيه سعاده في الدنيا والاخره. إن من نعم الله على العباد التلاقي في سبيل التناصح والتوفيق بالله والدعوة إليه والتعاون على البر والتقوى. وإني أشكر الإخوة الذين سعوا في هذا اللقاء على حرصهم على هذا الخير ورغبتهم فيه فجزاهم الله خيرا. وإن الدعوة إلى الله عز وجل والتذكير بالله وبنعمه وبحقه من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات. والله سبحانه وتعالى رغب عباده في الدعوة إليه والتبشير به، وأمر بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام، وأوصى عباده بالتعاون على البر والتقوى وبالتواصي بالحق والصبر عليه. فيقول جل وعلا في كتابه العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر، في آيات كثيرات في هذا المعنى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل المؤمنين توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في أحاديث كثيرة ترشد إلى فضل الدعوة إلى الله والتواصي بالحق والنصح لله والعباد. ومن ذلك أيضا فيما يتعلق بالدعوة قوله سبحانه في كتابه العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقوله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الله هي سبيل أنبيائه ورسله وأتباعهم بإحسان. وليس هناك أحد من الناس أحسن قولا من أن دعا إلى الله وعمل صالحا، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم أتباعهم بإحسان. وفي الدعوة إلى الله والتواصي بالحق والتناصح تحريك للقلوب وتنفير لها بحق الله عليها وحق العباد، ووصية بالقيام بذلك، فإن القلوب يعتريها من الغفلة والصدى على حسب قربها من ذكر الله وقراءة كتابه العظيم وسنة رسوله الأمين وحضورها حلقات العلم، وعلى حسب بعدها من ذلك. وقد بين الله جل وعلا في كتابه العظيم عظم شأن التقوى وأوصى بها وأمر بها عباده تارة أمرا عاما يخاطب به الناس، وتارة أمرا خاصا يخاطب به المؤمنين. ولهذا رأيت أن تكون كلمة في هذه الليلة بعنوان: التقوى وأثرها في الفرد والمجتمع. فالتقوى كلمة جامعة، وهي في الحقيقة الدين كله. التقوى هي الدين كله، هي الهدى، هي الإيمان، هي الإسلام، هي الصلاح والإصلاح، هي البر، هي أداء ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ومن يرى لذلك أكثر الله من في هذا الكتاب العظيم أمرا بها وثناء على أهلها ووعدا لهم بالجنة والكرامة. قال تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جار عن ولده شيئا. يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. فخاطب المؤمنين بآيات: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا ايها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. واوصى بها العباد ويخذ الوصيه وامر بالتزود منها فقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. قال سبحانه: وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. ويدرهم بنا معشر المسلمين معشر اهل الايمان ان نتزود من التقوى وان نستقيم عليها وان نحاسب انفسنا وان نتواصى بذلك كما اوصانا مولانا سبحانه. وهكذا نبيه اوصانا بذلك كما في خطبه عليه الصلاه والسلام يقول: اوصيكم بتقوى الله. وما ذاك الا لانها جامعه للخير كله ورتب الله عليها الخير كله في الدنيا والاخره. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فماذا أدقت هذه الآية؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني في الدنيا والآخرة، مخرجا من المضايق في هذه الدار ومخرجا من أهوال يوم القيامة حتى يصير إلى الجنة، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه ما تكون به سعادته ونجاته وصلاح أمره. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذا يعم الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يكفر له سيئاته ويعظم له أجرا. ومن أجر دخوله الجنة ونجاته من النار. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فجعل من ثواب التقوى أنه يجعل للعبد فرقانا يميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر والحق والباطل. والمعنى أنه يوفقه للتفقه في الدين والتبصر والعناية في معرفة ما خلق له من طاعة الله وعباده. يحصل له الفرقان الذي يميز به بين الخير والشر بين ما ينفعه وما يضره. لما جمع الله الخير كله في التقوى لأنها حقيقة الدين وكل الدين. فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابر في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال بعد هذا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ذكر أن أهل هذه الأعمال وهذه الأخلاق وهذه العقيدة هم أهل التقوى وهم أهل الصدق. فعلم بذلك أن المتقي هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، هو الذي يعبد الله وحده ويصدق رسله عليهم الصلاة والسلام وينقاد لما جاء به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ويؤمن باليوم الآخر وهو ما يكون بعد الموت من حيث القبر وعذابه ونعيمه وأهوال يوم القيامة إلى دخول الجنة وإلى دخول الجنة الجنة وأهل النار النار، كل هذا داخل في اليوم الآخر. ومن التقوى الإيمان بكتب الله المنزلة على أنبيائه من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وغير ذلك من الكتب المنزلة على الأنبياء، وآخرها وأفضلها وأشرفها القرآن العظيم المنزل على أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. ومن التقوى الإيمان بالملائكة الذين خلقهم الله في طاعته وخدمته وتنفيذ أوامره، ومن التقوى الإيمان بهم وأنهم موجودون وأنهم كما قال الله عباد مكرمون لا يسبق له بقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم في طاعته وتنفيذ أوامره عليهم الصلاة والسلام. ومن التقوى ومن التقوى قوله آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، يعني الإنفاق في وجوه البر مع أخو الإنسان يحب المال، من طبيعة الإنسان حب المال وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، الخير يعني المال. لكن المتقي لله مع حبه لك الناس لكنه يؤثر حب الله عليه ويؤثر ما يترتب على إنفاقه من المصالح العظيمة والأجور العظيمة والدرجات العالية. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسعيد في الرقاب. فأنفق هذا المال في أقاربه وأرحامه وفي اليتامى وهم الفقراء الذين لا أب لهم وهم فقراء أيتام ما بعد بلغوا، والمساكين وهم الفقراء الذين عندهم بعض الشيء لكنهم ما عندهم كفاية، والسائلين وهم يسألون الناس ويتعرضون لهم ويحسون إليهم، لأنهم في الغالب إنما سألوا من أجل الحاجة، وإن كان بعضنا قد يسأل وإن كان ليس ذا حاجة من حرصه على المال وطمعه في المال، لكن ليس كل إنسان يعلم حال السائلين، فقد يكون السائل مضطرا وقد يكون وسطا في الحاجة وقد يكون متساهلا متكثرا. من رحمة الله شرع لنا إحسان للسائلين لأن يكون مضطرين وهنا نشعر، ولهذا شرع الإحسان إليهم وإعطاءهم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في أموال التقوى حق معلوم لا ترى في أموال حق للسائل والمحروم. السائل يسأل ويطلب الإعانة يطلب الصدقة، والمحروم هو الفقير لما عنده مال حرم من المال لكونه عاش فقيرا لعدم الأسباب أو عزله عن الأسباب أو لأنه أصيب بجائحة اجتاحت ماله وصار فقيرا. شرع الله احسان اليهم وجعله من التقوى، لانه بالغالب تحمله بالحاجه على السؤال. فمن التقوى الاحسان الى ابناء السبيل وهم المسافرون المنقطعوا بهم، الذين يمرون على البلدان مجتاسون، يمرون من بلد وليسوا من اهلها لكنه منشاز ذاهبا الى اهله، فينقطع بسبب ذهاب النفقه اما لضياعها واما لسرقتها واما لاسباب عرضت له فطال سفره ونفدت نفقته، فينقطع ويحسن اليه حتى يصل الى اهله. وفي الرقاب كذلك نوع سادس من انواع المصارف وهم الرقاب، ينفقون في الرقاب في اعتاق الرقاب ابتغاء ما عند الله، اعتاق الارقاء وفك الاسارى، كل هذا من نفقه في الرقاب. وهؤلاء كلهم من اصناف الزكاه، ولكن المؤمن المتقي لله يحسن اليهم من الزكاه ومن غير الزكاه. فالرقاب يدخل فيها الرقيق الذي يعتق، ويدخل فيها الأسير الذي يفك من يد العدو. ولم يلتحق بذلك السجناء الفقراء الذين حبسهم الدين لقلة ما في أيديهم ولفقرهم، فإنه نوع من الرق، واعتاقه نوع من الفك. فالمتقون هذه حالهم، ينفقون في هذه الوجوه وغيرها من وجوه البر. ثم هم مع هذه النفقات في وجوه البر محافظون على ما أوجب الله عليه من الصلوات والزكوات والوفاء بالعهد وغير هذا مما أوجب الله. ولهذا قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فهم يحسنون وينفقون غير الزكاة، ويقيمون الصلاة كما أمر الله، ويحافظون عليها، ويؤدون الزكاة كما أمر الله، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ليسوا أهل غدر، بل متى عاهدوا وفوا ولم يغدروا. ثم وصلهم أيضا ومدحهم بالصبر، فقال: والصابرين البأساء والضراء وحين البأس. هؤلاء أهل التقوى، صبر في البأساء في حال الفقر والمسكنة، صبر لا تحملهم الحاجة والمسكنة على عصيان الله بالسرقة أو بالخيانة أو بغير هذا من وجوه المعاصي. صبر عند الشدائد من تقواهم لله وإيمانهم سبحانه وتعالى. وفي الضراء في حال الأمراض والأصول نسميها المرض والجراحات وأنواع العلل، هم صبر أيضا لكمال تقواهم وإيمان. صبر ليسوا أهل جزع وتسخط، لأن إيمانهم بالله وتقواهم له منعهم من ذلك. وحين البأس كذلك صبر عند الحرب، حين البأس عند لقاء الأعداء، عند مصافة الأعداء، عند قراع الأقران وضرب الرقاب، هم صبر حين ذلك، حين وقوفهم إزاء أعداء الله في جهادهم. ولهذا قال: وحين البأس. قال تعالى اسمه أولئك، يعني الذين هذه صفاتهم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هؤلاء هم المتقون. فنذرهم بذي النفس النكية الرائدة في الخير وذو العقل الراجح انه يؤثر الباقي على الثاني والغالي على الخسيس. زجر بالمؤمن ان يكون من هذه الصفات، ان يكون من اهل هذه الصفات، وان يكون من المتقين الذين اثنى الله عليهم بهذه الصفات العظيمه. وهذه الدار دار الاكدار ودار الاحزان ودار الفناء، فليست دار نعيم وليست دار بقاء، وليست جديره بان تؤثر وتقدم على الآخرة، ليست جديرة بهذا، بل هي جديرة بأن يعمرها المؤمن بالأعمال التي تجعله من أهل السعادة والدرجات العالية يوم القيامة، ويزرع فيها ما يحصده يوم القيامة من الخير العظيم والنعم الكثيرة والنعيم المقيم في دار الكرامة. يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويتقدم، ومن يتق الله يجعل له من يسرا. فهذه جامعة كل شيء، هكذا الآيتان وفي معناهما جامعة كل شيء. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعنى بهذا الأمر، وأن يعلم أنه في هذه الدار مخلوق لعبادة الله، وهي التقوى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادته هي التقوى، هي طاعته فتوحيده والإخلاص له. فالتقوى هي توحيد الله وطاعته فتعظيم أمره ونهيه والوقوف عند حدوده. هذه هي التقوى، وهذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام. سمي دين الله إسلاما لأن العبد يسلم أمره لله وينقاد لأمره وينقاد لحقه، فلهذا قيل المسلم. وسمي الدين إيمانا لأن الدين تصديق بالله وتصديق بأوامره ونواهيه وتصديق برسله، فلهذا قيل إيمان. وسمي تقوى لأن هذا الدين يتقى به غضبه وعقابه، يتقى به كل ما يضرك في الدنيا والآخرة، فلهذا سمي تقوى، لأنك بطاعة أمر الله وترك نهي الله والقيام بأمره والوقوف عند حدوده، لأنك بهذا تتقي غضبه، تتقي أسباب الهلاك، تتقي أسباب دخول النار، فلهذا قمت بحقه سبحانه وأديت ما أوجب عليك وأطعت رسله ووقفت عند حدوده، فلهذا يسمى تقوى. ويسمى هدى لأنه هدى من الله إلى أسباب النجاة، هدى من الله إلى أسباب السعادة، هدى من الله إلى ترك أسباب الهلاك. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وسمي أهله صالحين لأنه دين الصلاح، لأن من استقام عليه صلح أمره وفاز بالنعيم المقيم والسعادة الأبدية، فلهذا قيل لمن التزم به الصالحون، لأنهم بصلاحهم وتقواهم أدوا حق ربهم وأدوا حق عباده، فهم صالحين لعمارة هذه الأرض وصالحين لجلال الرب في دار كرامه يوم القيامة، لقيامه بحق العباد مع قيامهم بحقه سبحانه وتعالى. وسمي هذا الدين برا، ولكن البر من آمن بالله من أمرال في نعيم، ثم برا لما فيه من الخير العظيم، لأن البر هو الخير والفضل والجود والإحسان والنعم. فسمى دين الله برا لما فيه من الخير العظيم وبر القلوب وصلاح الأحوال. قال سبحانه وتعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. هذا وعده له سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم. هذا وعده لهم جل وعلا: إن المتقين في ظلال وعيون. فوعدهم بخير كله. وذلك فيه غاية التشويق والحث على لزوم التقوى. وأن أهلها في الدنيا موعودون بتنشيط الأمور والخروج من كل ضيق مع الريق الطيب الذي لا يحتسبه، وفي الآخرة موعودون بجنات النعيم. فالفرد على خير والمجتمع على خير، وكل مجتمع وكل بلد وكل قبيلة وكل قرية وكل مكان تسود فيه التقوى بين أهله يكون في سعادة، في سعادة ونعيم عاجل لصفاء القلوب والتعاون على البر والتقوى وصلاح أحوالهم وسلامة قلوبهم من الشحناء وتواصيهم بالحق، وهم في سعادة وراحة وطمأنينة وراحة ضمير لما حبهم الله من التقوى ولما حصل في قلوبهم من الهدى، وهم في سعادة معجلة وفي نور وهدى وفي راحة ضمير وفي نعيم قبل نعيم الآخرة. وهكذا الفرد إذا باشر التقوى وعرف حقيقتها وتردد بأعمالها عرف أنه في نعيم معجل وسعادة عاجلة قبل يوم القيامة. فأهل التقوى أفرادا وجماعات في نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، إن المتقين في جنات ونعيم، هم في نعيم معجل. ولو كانوا فقراء ولو جاءت في بلادهم محن وشهور لأسباب أخرى، فهم في نعيم وراحة ضمير لإيمانهم بأنهم على تقوى من الله، على طريق مستقيم، على صراط مستقيم، على منهج واضح. إذا ماتوا عليه فازوا بالجنة والنعيم المقيم، وانتقلوا من دار الهوان ودار التعب ودار الكدر ودار الأحزان إلى دار النعيم والسعادة والحياة الطيبة. يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه حال المتقي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فالمتقي هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر وبكل ما أخبر الله به ورسوله ويعمل الصالحات، يعني يؤدي حق الله. هذا هو المؤمن وهذا هو المتقي، وهذا هو المسلم حقا، وهو بر حقا، وهو المهتدي حقا. أخبر الله أنه يحيي حياة طيبة ويجزيه يوم القيامة أحسن ما عمل، فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن طيب الحياة راحة القلب ونعيم الروح وسعادة العبد في هذه الدار بإيمانه بالله وشوقه إليه وتلذذه بطاعته ونجاته وتوفيق الله له فيما يأتي ويذر من كسب حلال والاستقامة على العمل الصالح والحب في الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر إلى غير هذا مما يحب الله به عبده المؤمن. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تبين سبحانه أن الاستجابة لله والرسول هي الحياة، وهذه هي التقوى وهذا هو الإيمان. من استجاب لله ورسوله في طاعة الأوامر وترك النواهي فهو الحي، هو الحي الحقيقي، هو السعيد. ومن لم يستجب فهو الشقي الميت الهالك وإن كان ملعنا في نعيم الدنيا، لأنه لا عقبة له تسره بل عقبته النار مع قلقه في الدنيا وسوء حاله في الدنيا وعدم أحد رمينه. وهكذا يقول سبحانه: أول من كان ميتا يعني بكفر والضلال فأحييناه يعني بالإيمان والهدى وجعلنا له نورا يمشي به الناس، نور العلم والبصيرة والهدى. كان مثله الظلمات ليس بخارج منها، لا يستويان، لا يستويان في الظلمة والعياذ بالله. والموت كما هو في الحياة والنور، فالمؤمن البصير المبين في حياة ونور على علم وبصيرة وعلى رجاء وحسن ظن برب سبحانه وتعالى وعلى منهج صالح وعلى طريق مستقيم الى دار الكرامة، بخلاف الكافر فهو على طريق الشقاوة وعلى منهج اهل النار، فهو في شقاء معجل وشقاء مؤجل. ولو تزخرفت له الدنيا ولو ملك فيها ما ملك فهو في قلق وضيق وكثرة جبال وشقاء وسوء مصير مهما كانت حاله. فالانصاف بين ذلك على نصيبهم من الشقاء والبلاء بحسب معاصيهم، وعلى نصيبهم النور والراحة والإيمان والعقبة الحميدة على حسب ما عندهم من الهدى والطاعة لله عز وجل. فهم بين بين، وكلما قلت المعاصي التحق صاحبها بأهل السعادة، وكلما كثرت المعاصي صار صاحبها أقرب إلى أهل الهلاك نسأل الله العافية. فمن تدبر كتاب الله وعمل به وأكثر من تلاوته عرف حقيقة هذا الأمر، وسمع من آيات الله والثناء على أوليائه المتقين وعباده الصالحين ما يفرح صدره ويعينه على نزول الطريق والاستقامة على الهدى. ومن غفل عن الله وعن كتابه العظيم وعن سماع حق رسوله عليه الصلاة والسلام وعن حلقات العلم ثقل عليه طريق النجاة، وثقلت عليه أسباب السعادة وما لا إلى البطالة والشهوات وأسباب الهلاك. فعلينا جميعا أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نكثر من تلاوة كتابنا. ينبغي أن نكثر من تلاوة هذا الكتاب العظيم بالتدبر والتعقل، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلينا أن نتعقل هذا الكتاب ونتدبره، لأن فيه الهدى والسعادة، فيه الدلالة على كل خير، فيه التوجيه إلى كل خير، فيه التحذير من كل شر. هو الصراط المستقيم وحبل الله المتين. معني وعلى العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بها والتمسك بها، وأن يعين جميعا على العلم وسماع العلم ومذاكرة المذاكرة في العلم وسؤال أهل العلم على كل عن كل ما يحتاجه المؤمن أن يكون في دينه على بصيرة. ولهذا الرسول قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذه المناسبة، مناسبة الدعوة إلى العلم وإلى تدبر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أوصيكم بالعناية ببرنامج نداء الإسلام بين المغرب والعشاء، ففيه دعوة إلى الخير، وفيه برنامج نوع الدرب يسأل فيه المستفتون عن ما يهمه من أمور دينه، ويجيب عليه جماعة من المشايخ فيهم الخير والبركة بما يسأل عنه السائلون. ويذاع أيضا في الساعة التاسعة والنصف ليلا من إذاعة القرآن كل ليلة. هذا البرنامج برنامج عظيم النفع عظيم الفائدة، جدير بكل مؤمن ومؤمنة أن يستفيد من هذا البرنامج وأن يستمع له وأن يتحرى أوقاته ليستفيد منه. فهو حلقة علم تلف إليك وتهدى إليك وأنت على فراشك وأنت على سريرك وأنت في سيارتك وأنت في أي مكان تسمع هذا الخير وتستفيد منه إن شاء الله. كان الأولون يسافرون المسافات الطويلة في طلب العلم، بل في طلب حديث واحد، ويتنقلون من بلد إلى بلد وقرية إلى قرية يتبسون أهل العلم. وقد يسر الله لكم هذا البرنامج يصل إليكم في كل مكان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين عن إخلاص لله ورغبة في الخير من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا. وإذا أرض الإنسان عن ذلك وغفل فذلك من الدلائل على أن الله ما أعرض به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الطريق الذي يهدى إليكم في برنامج معدل هو طريق من طرق العلم ومنهج من مناهج العلم، فاغتنموه وتذاكروا فيه واسألوا عما أشكل عليكم. هكذا يكون المسلم سؤولا عما أشكل عليه، حريصا على طلب العلم والتفقه في الدين أينما كان. ثبتنا الله وإياكم على الهدى، وزادنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأحسن لنا جميع الختام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
نشكر الله على الشيخ على هذا الشيخ عبد الرحمن بن باز على حقه، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين عمله وأن يثيبه على ذلك وأن يجعله يجمعنا وإياك إلى الكرامة في الدنيا. حقيقة لدينا مجموعة كثيرة من الأسئلة، وكثير منها مكرر وتسأل في موضع واحد، وبعضها سيء الإنذاء لا يقرأ. أما هذا قبل أن نبدأ في الأسئلة، فلدينا إعلان من الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وهو أنه سيلقى غدا سيلقي المهندس قلب الدين حكم فياض أمير الحزب الإسلامي للمجاهدين الأفغان محاضرة بعنوان الجهاد الأفغاني في عامه التاسع نظرات وتأملات، وذلك بعد صلاة العشاء ليلة الجمعة الموافق 26/8/1407 في الجامع الكبير بالرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول يقول سماحة الشيخ، ما هو تعريف التقوى لغة وشرعا، وهل التقوى شروط؟
التقوى لغة من الوقاية، أصلها واو قاف ياء، تعرف يائية، وقال الوقاه يقيه إذا حماه مما يسوء، من اتقى كذا يعني ابتعد عنه وتركه. والتقوى من هذا الباب سميت بذلك شرعا، سمي الدين شرعا بالتقوى لأنه يقي أهله عذاب الله. وشروطها أن تكون عن إخلاص لله وعن موافقة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا عن بدعة ولا عن شرك ولا عن رياء، ولكن يتقي ربه طمعا في النجاة وإخلاصا له ربدا فيما عند سبحانه وتعالى، ويكون بذلك على المنهج القويم الذي رسله الرسول صلى الله عليه وسلم لا على البدع والأهواء. هكذا تكون التقوى، وهذا هو شرط جميع الأعمال الصالحات. فلا إيمان ولا تقوى ولا إسلام ولا هدى إلا بهذين الشرطين، الإخلاص لله في العمل والصدق في العمل مع موافقة الشريعة وعدم البدعة. فلا يكون العبد مسلما ولا مؤمنا ولا متقيا إلا إذا أخلص لله أعماله ووحده سبحانه وآمن به وما جاء في رسله، وصارت أعماله كلها على هذا الوجه لله وحده عن إيمان وصدق، وصارت أعماله أيضا مع ذلك موافقة للشريعة، يعني لما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، ليست البدعة. نعم.
السؤال الثاني يقول سماحة الشيخ، كيف أنمي في نفسي التقوى وما هي صفات المتقين؟
ما سمعت في كلمة صفات الله العظيمة، واقرأها في كتاب ربك العظيم، ومن أجمع ذلك قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبي وآتى المال في الآخرة، وفصل فيها سبحانه أصول التقوى وجملة من أعمال التقوى. وفي آيات أخرى تجد صفات أخرى أيضا، فتدبر كتاب ربك تجد فيه كل ما تريد من صفات المتقين وأعمالهم، ويجمعها قوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم باختصار.
سائل يسأل ويقول سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز أطال الله في عمره، يقول ما حكم حتف اللحية وماذا يقال في من إذا نصح عند ذلك قال بأنه ليس هناك دليل يحرم حفها بل الأدلة تحرم حلقها فقط؟
إعفاء اللحى وتوفيرها من جملة التقوى، وقصها وحلقها من جملة المعاصي وخلاف التقوى. فالتقوى مثل ما تقدم هي أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، وبعبارة أخرى هي أداء أوامر الله وترك نواهي الله. فإحفاء السوارب وقصها وجزها من التقوى، وتوفير اللحى وإرخاؤها وإعفاؤها من التقوى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين، متفق عليه. صحيحين. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، قصوا الشوارب ووفروا اللحى، يقصد التوفير، ووفروا اللحى خالف المشركين. ويقول أيضا في حديث أبي هريرة: قصوا جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. فإرخاء اللحى وتوفيرها وإعفاؤها وإرجاؤها كل ذلك أمر مأمور به من النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قصها أو حلقها أو قص شيئا منها فقد خالف هذه الأوامر الصريحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا من طول السوارب وتركها قد خالف الأوامر أيضا. قال أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص السوارب وقي الظهر ونفس الإرض وحلق العامة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. ينبغي للمسلم والمسلمة في هذه الأمور ألا يؤخروها أكثر من 40 ليلة. حلق العامة، شعرة، نفس الإرض، قلب الأظهار، هذه الثلاث للذكور والإناث وقت له النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليلة، ولا تترك أكثر من ذلك. ويلحق بهذا قص الشارب للرجل فلا يترك أكثر من 40 ليلة. وفي قصة الأنفقة خمس: الختان وقص الشارب وقلب الظهر ونفس الإرض وحلق العانة. نعم. أما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، هذا غير يتشبث به من يتعرض لحيته بقص أو أخذ شيء. وهذا الحديث عند أهل العلم ليس بصحيح، لا ينبغي للعاقل يغتر بذلك، وحيث لا صحة له ولا أساس له، لأنه من رواية شخص قال له عمر بن هارون البلخي متهم بالكذب. فلا يجوز للمؤمن أن يدع الأحاديث الصحيحة المحفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى حديث موضوع واه لا أساس له فيتعلق به، فيتعلق به في أصيان الله ورسوله. ثم لو كان ثابتا صحيحا صحيح السند لكان محكوم عليه بالشذوذ، لأنه يعني مخالف للحديث الصحيح. وقاعدة أن الحديث إذا خالف الحديث الصحيح الذي يصح منه حكم عليه بالشذوذ، كما قال أئمة الحديث في الشاذ: هو ما يخالف الثقة سيجي من أوثق منه. وقال في الحديث الصحيح: لا بد يكون متصل السند عدل الرواه من غير شذوذ ولا علة. هذا هو الصحيح، واليوم يروى بإسناد رجال ورقاق عدول ويكون متصل السند ليس فيه شذوذ ولا علة. فإذا كان في شذوذ صار حديثا غير صحيح، صار ضعيفا مردودا. فكيف إذا كان ضعيف الإسناد؟ نعم.
أثابكم الله. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما حكم اقتناء جهاز؟
بعضهم أيضا يتعلق ما يروى عن ابن عمر أنه كان في الحج والعمرة يأخذ من لحيته، ويتأول قوله تعالى: ثم ذروا تفثهم، وأن من قضاء التفث أخسيم شعرات اللحية. هذا أيضا غلط، لأنه لا يجوز للمسلم إذا عرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو عليه يخالفها لقول أحد من الناس. فابن عمر رضي الله عنهما في هذا غلط في هذا المقام وليس معه من السنة ما يدله على ذلك، ولا يجب اتباعه في مخالفة السنة. ثم لا يفعله إلا في الحج، يأخذ شيئا منها في الحج والعمرة. وأن هؤلاء هم يحيقونها ويقصونها في كل مكان وفي كل زمان، ليس في الحج ولا في العمرة. هم مخالف للحديث ومخالف لابن عمر أيضا. ولكن لو أن أحدا فعلها في الحج والعمرة تأسر ابن عمر لكان غالطا أيضا، لأن لا يجوز للإنسان أن يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ بقول أحد الصحابة، لأن الصحابة يجب عليهم الاتباع. فإذا أخطأ واحد منهم شيء هو محمول على أنه لم تبلغ السنة أو يصفها حين فعل ما فعل، هذا اللي ثبت عنه. الإنسان ينسى وقد يغفل وينسى وإن كان عنده علم. نعم
أثابكم الله. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما حكم اقتناء جهاز التلفاز بوضعه الحالي وما يعرض فيه من تلفاز؟ وما حكم المجاهرة به ووضع أمثله على أعلى نقطة من سطح المنزل؟ أفتونا مأجورين.
التلفاز فيه خطر عظيم في وضعه الحالي، وينبغي توقيه للمؤمن لما فيه من إذاعة الغناء وأنواع من الملاهي، وربما وضع فيه مسلسلات تضر المجتمع، فينبغي عدم إدخاله المنزل والتوقي لشره. إلا إنسان عنده عناية، عنده تقوى، حيث يسمع منه ما ينفع ويرى ما ينفع بدعاء الحاجة إلى ذلك، ويبتعد عن نظر إغلاقه وسيطرة عليه. وهذا قليل في الناس، من يستطيع هذا إلى النوادر والناس. فإذا كان يستطيع ذلك ويحفظه عن سفيه وعن من يستاهل في ذلك، ولا يأخذ منه لما اعتقد إباحة في الدليل، هذا قد يستثنى من ذلك. وصدر مما ينزل في الدائمة لقصة فتوى في هذا المعنى بهذه الشروط. نعم
سماحة الشيخ، يقول: قرأت في جريدة السياسة الكويتية يوم السبت الماضي قصة الجني الذي نطق بشهادتين أمام سماحتكم، نرجو التكرم وإفادتنا حول هذه القصة وما يجب عمله للتجنب من إيذاء الجن.
هذا حادث وقع لبعض الإخوان الذين يقرؤون على الجن على المجانين، وهو واحد من أبنائنا يقال له عبد الله بن مشرف العمري في الرياض في حي الليا من أعضاء الهيئة، وإمام المسجد ويدرس في جامعة الإمام، المقصود أنه معروف هنا، وهو ابن عم في عبد المشرف العمري الذي أيضا يتعاطى على الجن في المدينة، وهو من أبنائنا أيضا من فريق الجامعة الإسلامية ابن عم علي، وهذا يدرس الآن على وشك التخرج إن شاء الله. المقصود أنه في عرض من قرأ عليه من المجانين قرأ على امرأة هنا من الرياض، ونصح الجن اللي فيها لما خاطبه وأخبر أنه كافر وأنه من المذيين من الهند، وأنه تلبس بها بأسباب كذا وكذا، امرأة هنا في الرياض كانت تجمع الجن وتعمل كذا وكذا، وأنها هي التي سببت له اتصاله بهذه المرأة. فنصحه عبد الله المنصور المشرف العمري ودعاه إلى الإسلام والخروج منها وترك ظلمها وإيذائها، فقبل منه وأظهر أنه يقبل الإسلام ويخرج منها. فزعم أنه قال له: تذهب معي إلى تذهبي إلى فلان يعني حتى أخرج أعلن إسلامي على يدي وأخرج. فذكروا لي هذا، فقلت: لا بأس، ائتوا بها. فأتوا بها منه شهر تقريبا في آخر رجب، وسألته فتكلم بإنسان رجل، تكلم بإنسان رجل وقال: أسباب الإسلام بها كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا الآن نصحني عبد الله وتعالي الإسلام والخروج منها وأنا قابل لهذا الأمر وسوف أخرج وأعلن إسلامه عندي وقال أنا تائب إلى الله وأنا أحببت إخبارك بهذا الأمر والمرأة اللي سببت لي هذا هي فلان وفلان وفعلت كذا وفعلت كذا كل من جهات المسؤولة وأعلن إسلامه وأوصنا بتقوى الله والحذر من أن يعود إلى أحد من المسلمين وأوصنا بما يلزم من دعوة قومه لما هداه الله للإسلام إلى الإسلام والبعد عن هذا المسلمين دعوة قومه في الجن فأجاب إلى هذا ووعد أنه سوف يفعل وخرج خرج عندي في الحجرة عندي في المجلس عندي في المكتبة وبعدما خرج قال السلام عليكم بعد هذا نطقت المرأة بلسانها العادي وتكلمت ما يدل على أنها خرجت منه وأنها على طبيعتها الحالية القديمة ولم يعد إليها إلى الآن فيما بلغنا ويبدو أنه صادق نرجو أن يكون صادقا هذا ملخص القصة نسأل الله السلامة نعم أصابته لا شك أن الجن موجودون والمستقبل الثاني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأنزل الله في سورة الجن المعروفة قل هي إلي أن أصابهم الجن وهم موجودون وفيهم المسلم والكافر كما قال الله جل وعلا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك فيهم الكافر وفيهم المبتدع وفيهم العاصي وفيهم الرافضي وفيهم الجهمي وفيهم غير ذلك مثل الإنس هم طبقات وأقسام وفيهم صاحب السنة وفي الأمور التقي الذي لا يبدي أحد من الناس هم أقسام ولا شك أن الله جل وعلا شرع لنا أن نتقي شرهم شر شياطينهم وشر فجارهم بما شرع سبحانه وتعالى من التعوذات والآيات التي تقرأ من ذلك قراءة آية الكرسي عند النوم وفي مقال فصلى لما قاله الرجل في قصة معروفة أن أبا هريرة كان على مال صدقة الفطر في السنوات الأخيرة من هجرته صلى الله عليه وسلم وكان يأتيه من يأخذ من الصدقة فأمسكه
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا يعلم من الصحيح من الصحيحين انه خبر هذا الجن في صوره الانسان ياخذ من تمر الصدقه فامسك في اول ليله وقال لها الجن دعني انا فقير وله عيال دعني هالمره ما اعرف فاطلقه رحمه ثم جاء في الليله الاخرى فامسكه قال دعني انا ذو عيال فقير رحمه ابو هريره فاطلقه ثم جاء في الثالثه فامسك ابو هريره فقال دعني انا فقير ولو عيال ولا اعود قال لا قضيت مرتين وعدت لا انصرف فقال دعني اعلمك كلمات يدعوك الله بها اذا فتت مرضعة فقل الله لا اله الا هو الحي القيوم وعلمها في كرسي وقال انه لا يزال معك من الله الحافظ ولا اغرب في الشيطان حتى تصبح فاطلق ابو هريره واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدقك وهو كذوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق فوق قال اعتدي يا ابا لن انت خاطب هذه الليالي فقال ابو هريره لا يا رسول الله قال انه شيطان المقصود ان لهم وجود قد يتمثل الانس ولكن الغالب انهم لا يرون كما قال الله جل وعلا انه يراك وهو قريب هل يرونه لكن قد يتمثل بعضهم وقد يبرز بعضهم وهو قليل للناس مثل ما في قصه ابي هريره وقد يشاهده كثير من الناس في بعض الاحيان وقد ذكر بعضها العلم ما يدل على أنه اتقى شره لما شرع الله هو حق من التسمية إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد دخل بيته فسمى الله قال الشيطان لزملائه لا مبيت لكم اليوم في بيت هذا الرجل وإذا سمى الله عند طعامك قال ليس لكم مبيت ولا طعام فالتسمية عند الطعام وعند الدخول عند الحركات والسكنات نسبة بعاشر من شره كذلك تعود بكلمات الله التامات بشر ما خلق ثلاث مرات مساء وصباحا وبسم الله لا اله الا الله من شيء في الارض ولا في السماء ووسع لها مرات صباحا وصباحا كل هذه اسباب الوقايه من الشرور ومن الجن شياطينهم وغلبتهم، كذلك تراث قل هو الله احد المعوذتين بعد كل صلاه وعلى المغرب والفجر ثلاث مرات من اسباب السلام. قال بعض اهل العلم انه ينبغي ايضا عند طرحه شيئا ثقيلا يسمي، او يراق فيه ماء ولا سيما الحار ان يسمي، وعند رد الباب لا يكون بقوه، واذا كان بقوه يسمي الى غير هذا مما يتقي به شرهم، لانهم يخالطون ماء ونحن لا نراه، فينبغي اختار التسميه عند هذه الامور التي قد تضر بعضهم وليس في هذا شيء. نعم نعم.
إذا
أسلم الجنية
والجنية ما
يتلبسون بالعالمين؟ لا أسلم ولا أسلم قد يتلبسون بهم إذا كانوا أصالح، إذا ما يتلبس على المسلم العاصي قديمه إخوانه من ظلم السرقة والخيانة والرشوة وهو مسلم، فلا تدين إذا كان إسلامه ضعيف عاصي ثابت قد يدخل فيه يتلبس بالمسلم الآدمي ولو كان مسلما، لأنه ليس مسلما كان الإيمان، بل ضعيف الإسلام ضعيف الإيمان كأوصاف الإنسيين. ولهذا تجدهم كثيرا إذا سألتهم يقول أنا مسلم ولكني أنا عشقت فلانة أو فلان ظلمني وفعل بي كذا وكذا فلهذا تلبست به، فهذه وقائع تكثر قد يحمل عليها العشق للمرأة من الرجل أو المرأة للرجل، قد يحمل عليها أن الرجل آذاه أو المرأة آذتهم بشيء، قد يحمل شيء آخر على ذلك، وفي هذا وقع من الناس كثيرة معلومة سببت وسباسهم به. نعم. بعد الصلاة تابع الله بعد تابع الله الآن والباقي بعد الصلاة بعد الصلاة إن شاء الله. نعم.
سابقكم الله كل أحد الشيء سائل مثلا
حدثني سهل لي ثقة أنه كان مع زميل الله في طريقهم احتطاب او احتشاش، فمروا بعرفج في وقت لهم في حاجة الى العرفج ليس هناك حصن، فنزل زميله واحتش العرفج، فلما احتش العرفج رأى زميله يرتعش فأمسكه فكلمت امرأة قال ما أنت؟ أنا سأل الرجل قال أنا كذا وكذا ما بالك؟ قالت إنه أخذ احتش هذا العرفج وعند العرفج نخبة لي تكبها عليه، فلهذا لما تعدى علي تلبسته به، فتوعدها زميله وقال اخرجي وإذا ضربتك بهذا الفاروع أو المسحات من معك، وسد عليها وكانت امرأة، فقالت أنا وعاهدك أني أخرج لا ترفع علي هذه المسحات ولا الفاروع أنا أخرج، وخرجت ثم بعد قليل عادت فجعل يرتعش فأمسكها وقال لها عدتي؟ قالت نعم، قال أنت الآن تريد القتل تريد أن يقتلك، فرفع عليها المسحات والفاروع اللي معه وتوعدها وهددها بشدة، لأنه مثل بعض الناس يخافون ولا سيما النساء منه، فلما حددها على أن يقتلها هو مرادها بالأساس لكن حددها بذلك قد أخرج وعاهد لا أعود، فخرج عاهدت وخرجت ولم تعود عليه، وسئل الرجل لكنه يقول تغير شعره أبيض كله بسبب هذه المصيبة. نعم. والمقصود أنه يقع لهم مثل هذه الحوادث التي تقع للناس. نعم.
سابق مبلغ اللحظ الشهير كثيرا من الأخوة ذكروا في الأسئلة لأنهم قد أحبوه في الله
أحبهم الله اللي أحبونا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وجدت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتجالسين فيا والمتزاوجين فيا، خرجه الإمام مالك رحمه الله بلسان جيد، ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يوم القيامة أنا المتحابون بجلال الله أنا المتحابون بجلالي أجم وظله في ظلي ولا ظل إلا ظلي، خرجه مسلم في صحيح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم اثنين يتحابا في الله اجتمع عليه فتفرق عليه أسأل الله أن وإياكم الحظ في جلاله. نعم
شكرا الله لكم.
نعم
سمح أحد الشيخ يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. وفيه أصحاب من الأفراد الذين يستخدمون أموالنا ويأخذون عليهم نسبة من أجورهم، وهل هذا المال الذي يأخذونه صحت من ينطبق عليه من الوعيد ما ينطبق على غيره من الربا وغيره؟ أفتونا يا مأمورين.
هذا موضوع جلس في مجلس هيئة العلماء، وقرر مجلس أنه لا يجوز استخدام هؤلاء العمال إلا على الطريقة التي رسمها ولي الأمر، حتى لا يكونوا سببا لفساد الأرض، ولا بد من أراد أن يستخدم على الطريقة التي رسمت له من طريق ولي الأمر، وليس له يستخدم على الطريق على طرق طبائع أخرى من طريق غش وخيانة، بل يستخدم على الطريقة التي رسمها ولي الأمر، وليس له يستخدم كفرة لا من الرجال ولا من النساء، بل لا يستخدم إلا مسلما ومسلمة لهذه البلاد، لأن الجزيرة العربية الرسول صلى الله عليه وسلم لها أن يكون فيها دماء، وأوصى عند موته بأن يخرج منها المسلمون جميعا، لأن يهود والنصارى وغيرهم، فليس لأحد أن يستخدم لها كافرا ولا كافرة، لا من النصارى ولا من اليهود ولا من الوثنيين. فهذا المؤمن يظهر أن يحذر ذلك وألا يقع فيما حرم الله جل وعلا.
نعم. بارك الله فيكم. سائل يسأل ويقول: هل على ذهب المرأة الزكاة التي تستعمله إذا كان فيه زكاة كنصاب الذهب؟
الحلي فيها خلاف العلماء، منهم من قال فيها الزكاة ومنهم من قال ليس فيها زكاة لأنها تستعمل وتمتحن، هي من جنس الإبل العاملة والبقر العوامل التي لا ترعى، والصواب أن فيها الزكاة. فواز والراجع من أقوال العلم أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا ومقداره 92 غراما، 92 غرام، وبجنيه سعودي 11 جنيه سعودي 3 أصبع، 11 جنيه سعودي نصف 3 نصف، النصف اللي 11 جنيه ونصف، لأن كسر بين النصف 3 أصبع يصير 11 جنيه ونصف، هذا نصابه من طريق الجنيه. ومن طريق غرام 92 غراما، ومن طريق المثاقيل 20 مثقالا، والوادي في ربع العشر، الوادي ربع العشر وهو سهم من 40، ربع العشر سهم من 40، فإذا كانت الحلي تبلغ قيمتها 40,000 وجد فيها 1000، وإذا كانت الحلي تبلغ 20,000 وجد فيها 500، وهكذا ربع العشر في 1025 وفي 100,500، ومما ورد في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح للنار، صفحت له يعني القطع التي عنده من الذهب والفضة، ويحتمل أنه بالروح صفح له يعني ما عنده صفائح بالنار فيكرى بها جنبه وجبينه وظهره. وهذا يعم بهذا الحديث والفضة وغيرهما. ومن ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة ذهبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها سواران من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعطين الزكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسوغ الله بهما يوم القيامة سواران من النار، فأعطتهما وأعطتهما لله ورسوله. وهكذا ما جاء من حديث أم سلمة عند الدارقطني والحاكم والجماعة أن كانت تسأل ضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله أتنزل هذا؟ فقال: ما بلغ يزكى فزكي ثلاثة بثوب. ولم يقل ليس في زكاة، فما بلغ يزكى إن بلغ النصاب فزكي ثلاثة بثوب، فدل على أن لا يزكى يكون كنزا معذب بصاحبه يوم القيامة. وأما ما يروى عليه أنه قال: ليس من أي زكاة، فهو خبر لا يصح عن الفساد، والضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
كثيرا من الأسئلة لو سمحت الشيخ تسأل عن حكم الغنى، وما رأيكم في الأناشيد الإسلامية؟ نعم.
الغنى معروف وفيه وصف النساء والمرجان والخمور وما أشبه ذلك مما يهز المشاعر ويدعو إلى الفساد، هذا هو الغنى، هذا المحرم، لا يجوز. ونزل في قوله تعالى ومن الناس من يسير له الحج الا عن سبيل الله. قال اكثر اهل التفسير انه الغنى. وهكذا اصوات الملاهي ملحقه بذلك من العود والموسيقى والطبل والمزمار واشبه ذلك. اما الاشعار العربيه من لحن العرب فبها الحق والباطل، فمن كان منها طيبا تدعو الى الخير والى مكارم الاخلاق وفي الجود والشجاعه ونحو ذلك فلا باس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يسير بحكمه. وانشد حسان بحرف النبي صلى الله عليه وسلم اشعارا كثيره يهجو بها اهل الشرك، واقره النبي صلى الله عليه وسلم جل جعاله وقال اللهم اجب روح القدس ولا اهدهم ولن يسجد بهم ولا اشد بعد وقع الند. هذا اذا كان شعرا عربيا سليما وبلغه اخرى لكنه في المشاهد الاخلاق وفي المعاني الطيبه فلو تبني على غير المحرم. واما الماجين وفي اطعاطها اصحاب المدارس هي في الشعر طيبها طيب وخفيفها خفيف، كانت سليمه ليس فيها نحو نزرعا لا في الشعر العربي في شد العرب. وإن كانت فيها أشياء محرمة منعت هي التفصيل الذي في الشعر. نعم
ثابت عن الله فلحظ الشيخ فعلا يسأل يقول ما هو الطريق الذي يمكن أن يسلكه من أراد أن يطلب العلم من عدم التفرغ لذلك؟ ما هي نصيحتكم له؟
أما من تفرغ ينبغي أن يتحرك مؤسسات الهوية والجامعة اللي موجودة في الحوض ومدارس القرآن والمعاهد العلمية، لأنها تجمع بين علم الدين وعلم الدنيا. وهكذا المدارس تابعة المعارف إذا اعتنى بعلم الدين فيها واجتهد. أما من لم يتفرغ فإنه يستمع حلقات العلم في المساجد ونظام النوع الضرب ويستمع في شرح العلم عما أشكل عليه، كذلك يسمع برنامج على الدرب يؤمن من نوع الدرب يستمد منه، لأن هذه حلقات علم. كان الأولون حلقة لهم العلم ما كان عندهم مدارس، كان الأولون عندهم حلقات العلم ومساجد إخوانه العلم والإقبال على القرآن العظيم والعلم وكثافة التلاوة وحفظ السنة، هكذا كان سبيلهم في طلب العلم. ثم جاءت المدارس والجامعات فنفع الله بها نفع الله بطيبها من نفع من المسلمين. فالمهم هكذا ان استطاع الفاسه النظاميه فعل والفهم، وان لم يستطع يتحرى حلقات العلم وسؤال اهل العلم ومع العنايه في القران الكريم والاكثار من تلاوته وتدبر معاني وما تيسر من السنه الصحيحه وفي الأمور المراقبة في الحديث وضعين نوية وزيادتها يحفظ هذه الكتب المفيدة مع العناية بكتب العقيدة من كتاب التوحيد العقيدة الوصفية ثلاثة أصول تشبهها يحفظها ويعتني بها ويدرسها لأنها أصول في عقيدة تعينه على فهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن بقية الأسئلة لعله يتيسر ونرى على شيء منها بعد الصلاة إن شاء الله.
كثر الكلام حول مسألة رفع اليدين في الصلاة، فما هو القول الفصل في هذه المسألة؟
قد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلة صلاة عليه الصلاة والسلام، ورواها الأثبات المفقدون في الصحيحين وغيرهما، هي بحمد الله واضعة. والسنة للمؤمن والمؤمنة أسلم صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله وهو الموضح ما أراد سبحانه من إقام الصلاة ومن المحافظة عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الإحياء عند التكبيرة الأولى يرفعهما خلال أذنيه وثلاثة خلال منكبيه ناد مصابعها والله ضامن بعضها إلى بعض وجه وجوهها إلى قبلة وجوه يديه هكذا يرفعها هكذا خلال أذنيه وثلاثة خلال منكبيه قائلا الله أكبر ثم يرفعها عند الركوع أيضا ثم يرفعها عند رحل الركوع ثم يرفعها عند قيام الشهد الأول إلى الثالثة هذا المواضع أربعة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها العلماء أن يرفع في السجود ورحل السجود فذهبت في الصحيحين من هذه المؤامرة أنه كان لا يرفع في السجود ولا عند السجود وجاء في بعض الأحاديث التي فيها بعض المقال أنه ربما رفع عند رحل السجود وحديث ابن عمر أصح من رواية الأخرى وأثبت فالأولى وعدم الرفع إلى المواضع الأربعة عند الحرام عند الركوع عند الرحيم وعند الشهد الأول هذا محل الرفع وأما من يسلم يديه ويوصلهما في هذه المواضع الأربعة فقد خالف السنة وبعض الناس يرفع عند الإحرام ثم يوفي بما سوى ولا يرفع كما قال بعض الفقهاء وكلا ذلك مرجوح والصواب ما وافق السنه لكن الصواب صحيحا لو كبر ولم يرفع ما عند الاحرام ولا عند الركوع صواب صحيحا فلا يستثنون من ترك السنه وبعض الناس يلقي يديه في الصلاه عملا بقول بعض اهل العلم وهذا موجود في افريقيا وفي اماكن كثيره فلا ينبغي تشويش هذا ولا ينبغي التقاطع والتفرق في هذه الأمور بل ينبغي الدعوة إلى بحكمة وبالأسلوب الحسن فمن دعا على السنة فقد أصاب هو الأرخى قد بدل لغيره والذي يرفع فأمر واحد ولا ينبغي أن يكون عن ذلك تقاطع وفرقة واختلاف وشحناء نعم
أحد الإخوة قام بتوزيع تطيبات فنرجو من الحاضرين الدعاء له بالشفاء واعتقد بان الكتيبات عند مخارج المسجد. سماحة الشيخ يقول السائل في هذه البلده تسقى المزارع بمياه المجاري ما هو قولكم في هذه المياه التي تصفى وهل يجوز الوضوء منها افتونا ماجورين.
مياه المجاري موضع نظر فإن ارتلع نقاؤها وصفاؤها وسلامتها من آثار ما قد يحضر له النجاسات فلا يبقى فيها ريح ولا تغير طعم ولا تغير لون فلكم الطهارة فإن الماء إذا ذهبت التغيرة التي فيه وعاد إلى حاله الأولى فهو أما إذا بقيت فيه رائحة أو تغير في الطعام أو في اللون فيلبس بذلك ولا يزال لمسا ولعل المسؤولين لعلهم يعتنون بهذا وهذا العناية حتى يكون إن شاء الله نافعا للناس وسليما. نعم. لا يصلى فيها بالسقف يصلى فيها وهي فيها الرائحة ما صلى إلا إذا لم يجعل عليها بساط وهي شيء صفيق صلى عليه لا ما كان راهن لا يصلى على الشرك ويوضع على الشيء هو على مثل البساط او يريه او وصلايات اخرى صفيقه صلى عليه.
سماحه الشيخ سائل يسال يقول ما هي نصيحتكم لرجال قد تقاطعوا في ارحامهم من أجل الدنيا نرجو منكم توجيههم لعل الله سبحانه وتعالى أن يذهب ما بينهم من حقد وقطيعة رحم.
الواجب على المؤمنين مراقبة الله وتنفيذ أوامر انفساق الرحم يقول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ويقول جل وعلا هم الذين ينقضون عهد الله من ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويسجد في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يدخل الجنه قطع واحد. فالواجب على الاقارب تصافي وتوبه من القطيعه والبادي افضل البادي بالخير افضل حتى تزول القطيعه. فان كانت